بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني عشر من المكروهات المضمضة عبثا، المضمضة عبثا. قال: وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح، هذا أيضا يكون مكروه وإن لم تصدق عليه المضمضة، عنوان المضمضة. هذا الذي ذكره وهو كراهة المضمضة عبثا، ظاهر كما نبه عليه بعض الفقهاء أو أكثر من واحد منهم، ظاهر أن إثباته بالدليل لا يخلو من صعوبة، وذلك باعتبار أن الروايات التي قد يدعى أن استفادت الكراهة منها هي عبارة عن أمور، أو الروايات التي ترتبط بباب المضمضة مختلفة، الأمر الرواية الأولى هي الحديث الثاني في الباب 23 من أبواب ما يمسك عنها الصائم. الحديث الثاني هو هذا، وبالإسناد عن حماد، الرواية منقولة عن الكافي. قال: وبالإسناد عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق، قال: نعم، ولكن لا يبالغ، لا يبالغ. هاي رواية سندها بمشكلة الإرسال، وإلا بقطع النظر عن الإرسال سندها تام، لأن الشيخ الكليني يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عمن ذكره. الإرسال هنا هو اللي يكون قاده بالرواية، هاي من جهة السند. من جهة الدلالة، غاية ما يستفاد منها باعتبار النهي الوارد في الرواية هو النهي عن المبالغة في المضمضة، وهذا شيء آخر غير العنوان اللي ذكره السيد الماتن. سيد الماتن يقول: المضمضة عبثا، هذه من المكروهات في الصائم، بينما هاي الرواية اللي يستفاد منها هو كراهة، مثلا كراهة ماذا؟ المبالغة في المضمضة، وهذا عنوان آخر غير العنوان اللي ذكره. في إثبات العنوان الذي ذكره بهذه الرواية، حتى لو تم السندا واستفدنا الكراهة منها كما هو غير بعيد، لكن إثبات كراهة العنوان الذي ذكره في المتن ليست واضحة. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب نفسه، اللي هي يعني مو معلوم أنها رواية، أيضا ينقلها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن الريان ابن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة. تفصيل المعروف، لعله إشارة للتفصيل المعروف، بينما إذا كانت المضمضة لوضوء في وضوء فريضة، وبينما إذا كانت المضمضة لوضوء غير فريضة مثلا، أو تفصيل يشبه هذا التفصيل المعروف. كلام مو هنا، كلامنا مو في هذا، هذا سيأتي بحثا، هذا نتكلم عنه في موارد لزوم القضاء دون الكفارة، واحد من الموارد هو هذا المورد. لكن في ذيل الرواية يقول والأفضل للصائم أن لا يتمضمض، هذا محل الشاهد، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. أولا هذه الرواية من حيث السند بها سهل بن زياد، ومو معلوم أنها رواية، وإنما جماعة ذكر صاحب الجواهر وغيرها أنها من فتاوى يونس. يونس عدة فتاوى تنقل. قال ما قال شيء عن يونس، قال يونس قال فمن غيره ماكو ما ليس هناك أي إشارة إلى أنه ينقلها عن الإمام عليه السلام. فهذه هم هاي من جهة يعني بالتالي اجتهاد الرأي ليونس أن هذا هو الثابت، هذه من جهة. من جهة أخرى بأن عبارة والأفضل أن لا يتمضمض الصائم للصائم أن لا يتمضمض، ليستفاد منها هو استحباب عدم شنو المضمضة للصائم، الأفضل أفضلية الأفضل للصائم لا يتمضمض. هذا مو معنى أن المضمضة شنو تكون شنو مكروهة، هذا ليس معناه أننا نثبت الكراهة لمن للمضمضة. الأفضل للصائم أن لا يتمضمض، فإذا تمضمض ترك الأفضل، مو أنه ارتكب شنو مكروها. مضافا إلى أن عنوان العبث ما مذكور في هذه الرواية، بل على تقدير أن نستفيد منها كراهة المضمضة فهي مطلقا تكون مكروهة، لا خصوص المضمضة شنو عبثا. استفادة هذا المعنى من هذه الرواية أيضا ليست واضحة. الحديث الثالث هو الحديث الخامس في الباب، اللي هي موثقة لعمار الصاباطي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل الماء فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، ما دام هو غير متعمد لإدخال الماء في حلقه ليس عليه شيء. قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء، قال ليس عليه شيء. قلت فإن تمضمض الثالثة، قال فقال عليه السلام قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء، ليس عليه شيء ولا عليه قضاء. سأحنا بقطع النظر عن أن هذه الرواية تعارض رواية أخرى سيأتي الحديث عنها في ذاك المورد، أنه لا هذا إذا كان في وضوء فريضة عليه شنو عليه القضاء، هذا مسألة أخرى. شاهدنا في ذيل الرواية عندما يقول قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء، قد يستفاد من قوله قد أساء الكراهة، ممكن أن يستفاد من قوله قد أساء الكراهة، فحينئذ تكون الرواية دالة ويتامة سندا دالة على الكراهة. لكن ما هو المكروه؟ ما هو يعني الكراهة تثبت لأي عنوان؟ مقتضى الرواية هي أنها تثبت الكراهة لمن؟ للمضمضة الثالثة بعد مضمضتين دخل الماء في حلقه صدفتان بعد كل واحد شنو منهما. شو مقتضى الرواية؟ يقول توضب مضمض أول ودخل في ما في حلقه، قال ليس عليه شيء، ما قال لا أساء. بالثانية مضمض دخل في حلقه أيضا، قال له شنو ليس عليه شيء ولم يقل له أساء. لكن بالثالثة قال له قد أساء، فالذي يستفاد من ذلك كراهة المضمضة الثالثة المسبوقة بمضمضتين سبق الماء فيهما إلى ماذا؟ إلى جوفه. بالمرة الثالثة يكون هذه المضمضة الثالثة تكون مكروهة. إذا تقيدنا بالرواية هذا هو الذي يثبت بهذا المقدار. من الواضح بأن هذا غير العنوان الذي ذكر السيد الماتن من أن المضمضة ماذا حبثا تكون ماذا مكروهة، حتى يعني في المرة الأولى أيضا تكون ماذا مكروهة. استفادة هذا من هذه الرواية أيضا ليس واضحا. هناك رواية أخرى في الباب 31 اللي هي رواية زيد الشحام الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزغ 3 مرات لا يبلع ريقه حتى يبزغ 3 مرات هاي ما بها دلالة على ماذا على كراهة المضمضة وإنما هاي ترشده إلى أنه خوف أن يدخل شيء في جوفه من هذه المضمضة فقضية احتياطية أن يبزغ 3 مرات احتياطا من دخول الماء إلى ماذا إلى جوفه ما ناظر إلى مسألة الكراهة وعدم الجواز ولو بمعنى الكراهة مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا بأبي جميلة الموجود في سندها ثم قالوا كذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح كما قرنا عبارته مو فقط المضمضة يقول مكروها عبثا لا إدخال شيء آخر إلى الفم لا لغرض صحيح اللي هو تقريبا نقدر نفسر العبث به أو نفسره بالعبث لا لغرض صحيح يعني عبثان ما كفد غرض عقلائي يترتب على إدخال ذلك الشيء في فمه لا لغرض صحيح يقول كذا يعني شنو أيضا شنو مكروه هذا أيضا تثبت ماذا كراهته هذا أيضا ما كفد شيء يثبت كراهة إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح بحيث يلتزم بكراهته نعم في رواية الرضوي الموجودة في المستدرك في الباب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 ينقل عن الرضوي التحذير عنوان التحذير من إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء أن يدخل الماء في الفم للتلذذ من غير شنو في غير وضوء قد هذا واحد يقول نفهم منها كراهة إدخال الماء كراهة إدخال الماء في الفم في غير ماذا في غير الوضوء إدخال الماء في الفم لغير الوضوء أولا هاي العنوان يعني إذا أريد نستفيد من عنوان كراهة المضمضة فهذه ما يستفاد منها كراهة المضمضة ما يستفاد منها كراهة ماذا المضمضة وإنما إدخال الماء للتلذذ هذا إدخال الماء للتلذذ هذا ممكن قد واحد يقول بأن المستفاد من الرواية هو ماذا كراهة ذلك لكن هذا غير إدخال شيء آخر غير الماء المن لا لغرض صحيح كما ذكرت المتن وإنما اللي يستفاد منها كراهة إدخال الماء للتلذذ من غير وضوء من غير وضوء لغرض التلذذ هو صايم يدخل الماء في فمه هذا أكو تحذير منه في الرواية يحمل التحذير على الشنو على الكراهة هذا أيضا أقول لا يثبت به لا كراهة المضمضة عبثا ولا كراهة إدخال شيء آخر في فمه لا لغرض شنو لا لغرض صحيح إلا اللهم واحد يدعي يقول بأنه نفهم ذلك بالأولوية مثلا بتنقيح المناط بأنه إذا ثبت كراهة المضمضة اللي هي عبارة عن إدخال الماء في الفم للتلذذ أو لا لغرض صحيح فيفهم نتعدى إلى غيره أيضا كذلك باعتبار أن غيره أيضا يكون ماذا مكروها نعم الشيء اللي يمكن أن نقوله هو أنه يمكن الاستدلال به بالروايات السابقة بناء على تعميم العلة يا روايات معتبرة الحسن بن راشد الأولى ومعتبرة الحسن بن راشد الثانية لأنه لذ ويكره للصائم أن يتلذذ هذا يمكن الاستدلال بها على كراهة الفرع الثاني يعني إدخال شيء آخر في فمه للتلذذ في غير وضوء هذا يشمله لذة واللذة تكره للصائم يكره للصائم أن يتلذذ يمكن الاستدلال بها على الكراهة لكنه لا يثبت بها كراهة الوضوء كراهة المضمضة كراهة المضمضة شيء آخر لا يفترض في المضمضة أنها للتلذذ حتى يشملها عموم التعليل وإنما هي مضمضة يأتي بها يتمضمض هذا هكذا عبثان. ما افترضنا التلذذ، إذا افترضنا التلذذ يمكن الاستدلال بها. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام. بعد ذلك يقول الثالث عشر إنشاد الشعر من جملة المكروهات، إنشاد الشعر في شهر رمضان للصائم. نشوف العبارة مالته، قال إنشاد الشعر، إنشاد الشعر للصائم يعني، يقول ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. هذا اللي ذكره في المتن. الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة. هناك طائفة من الروايات تدل على كراهة الشعر، إنشاد الشعر للصائم مطلقا، والإطلاق يشمل ما إذا كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، بل لعله يشمل ما إذا كان في الليل أو في شنو في النهار، بل يشمل ما إذا كان شعر حق أو كان لا ليس شعر حقا، حتى وإن كان حقا وإن كان فينا كما سيأتي الإمام عليه السلام يقول. الروايات هذه تدل على كراهته، وهذه الروايات تامة سندا، هنا روايتان تامتان سندا مرويتان في الباب الثالث عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى، لا اشتبهت، في آداب الصائم، مو أبواب ما يمسك، في أبواب آداب الصائم الباب الثالث عشر. الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عثمان، وبإسناده عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان. الرواية معتبرة سندا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأن يروى بالليل. قال قلت وإن كان شعر حقا؟ قال وإن كان شعر حقا. بها إطلاق يشمل كل هذه الحالات، بالليل بالنهار، الصائم مطلقا يكره له أن يروي الشعر، وهي تامة سندا. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، قال وبالإسناد يعني نفس الإسناد السابق عن حماد بن عثمان وغيره، هذا غيره ما يضر بعد لأنه معطوف على حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل ابنه عليه السلام يا أبتاه فإنه فينا. قال وإن كان فينا. هذه بها إطلاق تشمل ما كان عن حق وما لم يكن كذلك في الليل وفي النهار وفي شهر رمضان بالنسبة إلى الصائم. هاتان روايتان دلالتهما لعلها واضحة. في المقابل هناك رواية تخص الكراهة، يعني قد يفهم منها اختصاص الكراهة بغير المراثي، بغير مراثي الأئمة عليهم السلام، وهذه اللي أشار إليها أنه قد يقال باختصاص الكراهة بغير المراثي في المتن. هاي الرواية موجودة في كتاب المزار، اللي موجود في ذيل كتاب الحج، كتاب المزار في الباب 105 في الباب 105 الحديث الثامن، حديث ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن كتاب الآداب الدينية للطبرسي الفضل بن الحسن الطبرسي، في كتاب الآداب الدينية عن خلف ابن حماد قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أصحابنا يرون عن آبائك عليهم السلام إن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه. ظاهر أن القضية كانت مثلا شائعة بحيث هذا يسأل عن هذا المطلب. وقد هممت أن أرثي أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، في ليلة الجمعة، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن وهذا شهر رمضان، فقال لي: ارث أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام، فإن الله يكافيك على ذلك، يكافيك على ذلك. هذه الرواية فهم منها أنها تدل على اختصاص الكراهة بغير ماذا؟ بغير المراثي، بغير المراثي، لأنه جوز له، لأنه قال: سمعت أنه مكروه، قال: لا أرثي. يعني كأنه يريد أن ينفي الكراهة إذا كان الشعر في مراثي الأئمة عليهم السلام. لكن اللي يلاحظ على ذلك: أولا، الرواية مرسلة، يعني الطبرسي يرسلها عن ماذا؟ عن خلف بن حماد، فهي مرسلة، هاي من جهة. من جهة أخرى، بأنه من نقدر نستفيد من الرواية هو اختصاص احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في إنشاد الشعر، لا في إنشاء الشعر. فرق بينهما، فرق بين أن ينشئ شعرا، ينظم شعرا، وبين أن ماذا؟ أن يروي الشعر، ينشد الشعر. العنوان الموجود في المتن هو إنشاد الشعر، رواية الشعر، كما ورد في الروايات الصحيحة المتقدمة، أن يروي الشعر يعني ينشد الشعر، لا أن ينشئ الشعر. الظاهر من هذه الرواية الأخيرة أنها هي ناظرة إلى إنشاء الشعر، إلى نظم الشعر. يقول: لقد هممت، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن في وهذا شهر في شهر رمضان. ويرثي يعني ينظم، يعني ينشئ الشعر، لأنه ينشد الشعر. فمن الممكن أن يكون إنشاء الشعر ليس فيه كراهة، لكن إنشاد الشعر وإن كان في المراثي فيه ماذا؟ فيه كراهة. هذا احتمال موجود في هذه الرواية. والعمدة هو أن الرواية غير تامة سندا، والصناعة في هذه الحالة تقتضي العمل بماذا؟ بالروايتين الصحيحتين المتقدمتين، يعني الالتزام بالكراهة مطلقا مطلقا، وإن كان فيهم عليهم السلام، يعني هذا هو مقتضى الصناعة في محل الكلام. نعم، قد يقال بأنه هاتين الروايتين هناك إعراض عنهما من قبل الأصحاب. قد يدعى بأنه يفهم من بعض عبائر الفقهاء من قبيل ما نقل عن صاحب الحدائق، من أنه كان يقول بأن الأصحاب يقول: لم يذكروا الشعر في مكروهات الصيام، وما ذكروه، وأن من ذكره منهم خصه بما إذا كان في الأشعار الدنيوية. واللي ذكر يقول الشعر كمكروه من مكروهات الصيام خصه بماذا؟ بالأشعار الدنيوية، ما تشمل لا مراثي، لا مدح الأئمة عليهم السلام، لا بيان حقهم، مظلوميتهم، هي كلها ما تشملها، وإنما هي تختص بالأشعار الدنيوية. قد يفهم من هاي العبارة أن الأصحاب هجروا ماذا؟ الروايتين السابقتين، لكن قلنا مقتضى الصناعة هو الالتزام بمضمون الروايتين السابقتين. ثم قال: الرابع عشر الجدال. الرابع عشر الجدال والمراء. وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حال الصوم. كل محرم من المحرمات إذا جاء به في حال الصوم تشتد حرمته، وإذا كان مكروها تشتد ماذا؟ كراهته. هذا مسألة الجدال والمراء، هذا موجود في روايات لعله أكثر من رواية من قبيل ما ورد في الباب الحادي عشر من أبواب آداب الصائم. هناك رواية معتبرة في آداب الصائم باب الحادي عشر، الحديث هذه رواية نقرأها، الحديث الثاني عشر اللي ينقلها صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما فليصن سمعك وبصرك من الحرام وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنك الهدي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبل والقهقه والضحك، فإن الله يمقت ذلك. حديث الثالث عشر بالإسناد نفسه، بنفس الإسناد عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل. أما تسمع قول مريم بنت عمران: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا، فإذا صمتتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، إلى أن يقول، وهي وصايا كثيرة جدا، إلى أن يقول محل الشاهد في ذيلها، بعدين يقول: واجتنبوا قول الزور والكذب والمراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع إلى آخر ساعة. مناسبة أيام الرجبية هذه، هم تنفع في باب الصوم. قال: إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل والقول. يفطر الصائم ما يفطر الصائم والقول ما يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع، إلا غيرها من الروايات الموجودة في هذا الباب اللي يمكن أن يستكشف منها النهي عن هذه الأمور التي ذكرها. في فقط المسارعة إلى الحلف موجودة في الباب الثاني عشر الحديث الأول، اللي هي ظاهر معتبر للفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة أيام في الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الإيمان والحلف بالله. هذا يعني قال المسارعة إلى الحلف، هذه الرواية تصلح أن تكون: فإن جهل عليه أحد فليتحمل. إذا جهل عليه أحد، صحيح هذه واردة في الثلاثة أيام من الشهر، إشارة إلى الثلاثة أيام اللي يستحب صومها في كل شهر مقسم على ذلك الشهر، لكنه يثبت بهذا، ثبت كراهة في هذا، يثبت كراهة في ماذا؟ في صوم شهر رمضان على الأقل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.